salimos a la fe de parte de Ismael. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على من نبع وعمل صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: في الأبواب التي تتعلق بالصلاة. قال: باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. يعني بيان تقرير الصلاة للأبرياء، وهذا يرجع إلى الإمام ورافته بالمأمومين. ورسول صلى الله عليه وسلم قد حث على التخفيف على المأمومين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة أراد التطويل، لكنه للأمر يحدث يخفف. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة وأخفف مخافة أن تفتتن أمه. فيه بيان رفق الإمام بالمأمومين. الأمر الثاني أنه لا بأس بإحضار الصبيان إلى المساجد. قد كانوا يحضرون وقد كانوا يحضرون الصبيان، وكان يكون لهم صف خلف الرجال، لكن ما كانوا يفعلون كما يفعل الصبيان اليوم من الحركة الكثيرة والزائدة. ينبغي على ولي أمره أن يؤدبه ويعلمه ويقول لهم: صف خلف الرجال، ويصف خلف الصبيان النساء كما كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يؤخذ لهم مكان يسترهم خلف المصلين. هذا الحديث من أعلى الأسانيد عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو رباعي، ما عدا حديث واحد عند الإمام الترمذي وهو ثلاثي. وأما بقية الأسانيد عنده أعلاها الرباعي، وهذا حديث الرباعي: قتيبة ومروان وحميد بن أبي حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال الإمام الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ثم قال رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بحمار. الحائض المقصود بها من بلغ، لأن المرأة من علامات بلوغها الحيض، والمرأة الحائض يعني البالغ لا يجوز لها الصلاة حتى تستر جميع جسمها من رأسها إلى رجلها. فإذا كانت بجانب الرجال الأجانب ينبغي تغطي حتى وجهها. ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج كان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أن تغطي، ويتغطي وجهها عند الرجال الأجانب سواء في الصلاة أو غيرها. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، وصبية بنت الحارث الصحابية رضي الله عنها تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار إلا بستر. خمار هو ما يلبس من الرأس إلى الركبة، هذا يسمى خمار، ما يستر المرء لا يخرج شيء من جسدها، فينبغي عليها أن تستر في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كان في وجود الأجانب ينبغي عليها الستر. والمقصود بالحائض هنا المرأة البالغة. أما قوله والعمل على هذا عليه يعني على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني بلغ وصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة شيء من جسدها مكشوف. قال: وقال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. ممن يسمع هذا الكلام من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بأنه شافعي المذهب، وهو ليس كذلك، وإنما هو مذهبه مذهب أهل الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السجل في الصلاة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسر بن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجل في الصلاة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة. ثم قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسر بن صفوان. وقد اختلف أهل العلم في السجل في الصلاة، فكره بعضهم السجل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السجل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، يعني بيان السدل وحكمه. السدل هو إرخاء الثياب، وإنما نوي عنه حتى لا تنكشف العورة، كما جاء في الحديث إذا كان معه ثوب واحد قال: فليخالف بين الطرفين. وكذلك في الحديث الآخر: وليزره ولو بشوكة، يعني حتى أن عورته لا تنكشف. وأما إذا كان قميص مما يستر هذا لا بأس به، أورد فيه حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث في إسناده مقال أو حسن بن سفيان وهو ضعيف. ولكن المعنى سأتفلس.
حسن.
هنا. والمعنى هو صحيح. وأتى من طرق غير طريق الحسن. وفي أيضا قبيصة بن عقبة صدوق ربما قال. لكن قبيصة أيضا مما روى له أصحاب الصحيح. يكون هذا من التوثيق الفعلي أو العمل. وهو إخراج أصحاب الصحيح له في كتابين.
أحسن الله إليكم.
لذا قال وقد اختلف أهل العلم في السجد في الصلاة فكره بعضهم الصبر في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم إنما كره السجد في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. كما جاء في الحديث إذا كان عليه ثوب واحد قال فليخالف بين طرفين. وأما إذا كان عليه أكثر من ثوب وهو يستره لا بأس بالستر لكن لا يكون يجاوز الكعبين مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في القميص أو المشلح أو السراويل أو ما يتعلق بذلك لا تكون أسفل الكعب. نعم أي ضعيف ضعيف أخرج له أبو داود التلميذ. نعم
أحسن الله
قبيصة ابن عقبة صدوق وربما خالف أخرج له أصحاب الكتب لكن قبيصة ممن أخرج له أصحاب الصغير وهناك أيضا يكون توثيق بالعمل أو بالفعل أو إخراج صاحب الصغير للراوي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ثم قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيط بن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيط بن رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة يعني باب ما جاء في مسح الحصى في الصلاة وهذا عندما كان الناس يصلون على الحصباء قد كانت تؤلمهم في جباههم عند السجود ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة لأن ذلك يشغل عن الخشوع وخشوع في الصلاة مطلوب وينبغي فعله وقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى الخاشعين في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وينبغي أيضا إزالة ما يشغل المرء كما أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة يعني الأشياء التي تكون أمام المصلي كما فعل في بيته في كرام عاملته عائشة رضي الله عنها في تصاوير وكما أيضا أزال الأمجانية التي لبسها وقال إنها ألهتني عن صلاتك. ينبغي للإنسان أن يزيل كل ما ينهي عن الصلاة ويؤدي إلى إقباله إلى صلاته بخشوع. لهذا لا ينبغي أن يكتب أمام المصلين هذه العبارات أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو الزخارف أو تلك اللوحة التي وضعت من قبل جماعة التبليغ وهي فيها أذكار الصلاة التي تقال. ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أصحابه ولا القرون التي أتت من بعده أن يفعلوا من هذه الأمور تكون أمام الإنسان إذا انتهى من الصلاة بحيث أنه يقرأها. الأذكار تخرج من القلب لا تخرج من اللسان وهو يقولها بقلبه ويدرك معناها ويدرك معنى ما يقول ليس ليس قراءة من ورقة أو من لوحة أمامه. هذا ينبغي ألا توضع، ومن كان في مسجده مثل ذلك إما أن يزيلها ويحرقها أو أنه يضعها في آخر الصفوف. إن لابد إن كان لابد فعله فليضعها في آخر الصفوف. وقد أفتت اللجنة الدائمة ورئيس الإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بإزالة ما كان ما يعلق أمام المصلين ويشغلهم في صلاتهم، وعمم بذلك على جميع الأئمة، لكنهم لا يبتدعون ويصرون على تلك الأفعال المشيئة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فأورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى. حصى وهي تسوية المكان الذي يسجد فيه، فإذا كان يحتاج إلى ذلك فمرة واحدة. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف أن في زيادته فإن الرحمة تواجهه لم يأتي إلا من هذا الحديث، وهذا فيه أبو الأحوص مقبول والمقبول عند ابن حجر حيث تابع، وإلا فلين الحديث عن أن حديثه ضعيف، لكن ورد من طرق أخرى تدل على أن له أصلا وأنه ثابت المسح مرة واحدة، كما جاء في الحديث الآخر حديث معيقيق رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. وهذا هو الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
قال: العمل على هذا عند أهل العلم، يعني المسح مرة واحدة أنه يجوز، وما زاد عن ذلك فهو شغل عن الصلاة، والشغل عن الصلاة والانتهاء عنها ينقص من أجلها، كما جاء في الحديث: منهم من تكتب له نصفها، منهم من تكتب ربعها، ثمنها، إلى أن قال: ومنهم من تلف كالثوب الخلق عن القديم ويضرب بها وجهه، إنما برئت بها ذمة وحرم الأجر. وكل إنسان يعني يكتب له من صلاته ما عقل وما أدرك، والناس يتفاوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال: يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع: كره عباد إن نفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال: مولى لنا يقال له رباح. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، يعني بين الحكم وما حكم النفخ في الصلاة. النفخ وهو نفخ موقع السجود أو المكان الذي يسجد فيه، وهذا كان يحتاجون إليه في ذلك الزمان، ولا زال الحكم يبقى إذا احتاج الإنسان إلى مثل ذلك، لكن النفخ مكروه. النفخ مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يبطل الصلاة، لأن الكلام أو إخراج حرف أو ما إلى ذلك يؤدي إلى إبطال الصلاة. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح، وفي بعض الروايات يقال له رباح، إذا سجد نفخ فقال: يا أفلح ترب وجهه، يعني من باب التحذير ومن باب الردع. قال أحمد بن مانع: كره عباد النقة بالصلاة.
عندي ترب وجهك.
نعم؟
عندي ترب وجهك.
ترب. إنما نعرف قوله تربت يداك، ترب وجهك، يعني من باب التكريم، ليس ترب. ترب أمر. هنا أمر بالفعل، والأمر فوق الوجوب. فلما القصد مما كانت تقوله العرب تربت يداك، ترب وجهك، إلى آخره.
يقول تحت يعني أوصله إلى التراب.
نعم.
تحت يقول المركفوري يقول أوصله إلى التراب.
أوصله.
معناها أي
أنا سيارة عند الباب إلا لو سمعتم بعدها ولا ما جرى
لأن السيارة لا يؤذي الناس. يعني أنت بما السبع المقبلة يغلق على الناس ولا يؤذيهم، هذا مما لا يجوز، إيذاء الناس. والحديث هذا حديث أم سلمة حديث ضعيف لا يصح، فيه أولا فيه مجنون أبو حمزة السكري، ليس السكري، السكري ميمون، السكري أبو حمزة ميمون، محمد بن ميمون السكري أبو حمزة، لكن هذا غيره، هذا أبو حمزة ميمون. نعم.
العرب.
أي نعم. نعم ميمون الأعرب أبو حمزة، هو ضعيف إنما أخرجه الترمذي وابن ماجه. وكذلك أيضا فيه أبو صالح مولى طلحة. وهو زادان، اسمه زادان، وهو مقبول. حديث لا صح، لكن النفخ لا أيضا النفخ أنه يكره في الصلاة كما أنه يكره يعني تكرار المسح. كما قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل صلاته، يعني أن صلاته بطلت، استقبلها يعني يعيدها من جديد. قال قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد الصلاة، لكن الصلاة صحيحة، لكنه ينقص الأجر. لذلك الإشكال في الشيء.
كلمة الله
هو كذلك. عشان فيه ميمون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. ثم قال رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويغرى
الاختصار.
قال والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرتيه في الصلاة على خاصرته في الصلاة
بزيادة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. عندكم موجود؟ نعم. لما تضيف أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. نعم.
وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، يعني بين النهي عن الاختصار في الصلاة. والاختصار هو وضع يده، المصلي وضع يده على خاصرته أو يديه على خاصرتين. إنما أمر المصلي أن يضع يمناه على يسراه على الصدر في الصلاة، كما جاء في حديث سالم بن سعد وغيرهما. هذا الذي أمر به المصلي، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الإنسان مختصرا، إما بوضع يده على خاصرته أو بيضع اليدين على الخاصرتين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة.
قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب ومحمد بن علي، ابن كريب أبو كريب. معرفة الكنى ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى لا يأتي إليه الشخص ويخطر على باله أنهم اثنان، والكنى مطلوب. لهذا الترمذي رحمه الله تعالى في الجامعة أكثر من أن يبين الكنى ويسمي المثني، وهو من أفضل الكتب لطالب العلم، يجد التصحيح والتضعيف ويجد الفقه عن العلماء رحمهم الله تعالى، ويأتي به بإسناده كما ذكر في آخر كتابه الجامع، ذكر العلل، يسمى العلل الصغير، وله كتاب آخر اسمه العلل الكبير، وهذا العلل الصغير ذكر فيه أسانيده إلى هؤلاء المشايخ رحمهم الله تعالى الذين أخذ عنهم الفقه بإسناده بأسانيده إليه، كالليل حماد عبد الله المبارك والأوزاعي أبو عمرو وإسحاق الشافعي وأحمد، ذكر أسانيده رحمه الله تعالى إلى ذلك، واختصر هنا قال خوف الإطالة، خوف الإطالة، ذكره في آخر كتابه رحمه الله تعالى. إيش؟ أبو أسامة حماد بن أسامة، اسمه حماد بن أسامة، ولهذا يقولون من وافق اسمه، من وافق اسم أبيه كنيته أبو أسامة، وأبوه أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة أبو أسامة، وهو من الثقات الأثبات الذين أخرجهم أصحاب الكتب الستة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في
هشام بن حسان يأتي عن محمد، يقول أخبرنا هشام عن محمد، إذا أتى هشام مهمل يعني مهمل يروي عن محمد عن أبي هريرة، هشام بن حسان ومحمد بن مسلم، هذه قاعدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفريه في قفاه فحلها ظفريه
كانوا يجعلون رؤوسهم ضفائر خضيرتين، هذا قديم، واما الان اذا وضع مثل هذا انما تشبه بالكفار ليس على الاصل.
احسن الله اليكم. قال: وقد عقد ظفريه في قفاه فحلها فالتفت اليه الحسن المغضبا فقال: اقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى: حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو مقعوص شعره وهو معقوص شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة، يعني بيان كراهية ذلك الفعل، والإنسان لا يكف شعره وإنما يسجد عليه كما هو مسدول، يجعله كما هو مسدول. وأما النساء تجعله ضفائر، وهذه من عادتهم، وهو جعل شعرها ضفائر، وهذا لا مسألة، ولا تجمعون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كسنام البخت، وهذا منهي عنه. لهذا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته أو ضفر ضفريه، عقصها يعني جمعها كما تجمع المرأة رأسها فحلها وفكها وقال لا ترى، استمر في صلاته. وهذا في وقت كان يكون أمر بالمعروف فعلا، لأنه ولاة أمر ويخبرون على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الآن ينبغي النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان جمعا فيما رخص له ولي الأمر، وإن كان أشخاص لا بأس، يا أخي رأيتك تفعل كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سلام عليكم ويكفي، ليس إلزاما أنه يعمل بما قلت، وإنما يكفي أنك تقول المعروف وتنهى عن المنكر. وإذا لم تستطع بالفعل هذا لولي الأمر أو بالقول لمن أذن له ولي الأمر أن تنكر بقلبك، أن تنكر بقلبك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأمر المعروف والنهي عن مراتب. وإلا ما وما الفائدة من جعله مراتب؟ لأن الناس لا تستطيع، الناس لا تستطيع، فجعل ذلك مراتب. وأضعفه من يغير بقلبه، إذا رأى منكرا ولا يستطيع بيده ولا بلسانه ليس ممن خول له ذلك، غير بقلبه وسلم، غير بقلبه، يغير بقلبه ويسير، لا يغير بقلبه ويجلس معه وأنا أكون مغير بقلبنا، هذا ليس من التغيير في شيء، ما التغيير أن تنتقل إلى مكان آخر وتترك ذلك المكان الذي فيه ذلك المنكر الذي غيرته بقلبك. قال أقبل على صلاتك ولا تقبل، فإني سمعت الدليل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفر الشيطان، يعني هذا الذي أنت تعكسه كفر الشيطان. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قابيته، هذه من العقد كفر الشيطان التي يعقد على قابية الإنسان مثل هذا. وقال هذا ذلك كفر الشيطان. نعم، وهذا دليل على أن الإنسان إذا نهى عن شيء يكون عالما بدليله وفضله، أو يقول قال الشيخ فلان ابن فلان، يرجع العلم إلى علم، إلى من سمع عنه، ولا يتولى ذلك الأمر إلا من يعرف الأحكام، وليس كما يقول جماعة الأحباب، بل والعلم في وضعه، ويقوم الإنسان يتكلم تكلم والعلم سيأتي، ليس هكذا، العلم لا يكون إلا بثني الركب أمام العلماء، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في مرض موته، مات في طاعون عمواس سنة 18 في الشام، قد مرض وقد مات ابنه قبله عبد الرحمن، فمرض رضي الله عنه وقال لأهله في آخر الليل أجلسوني، هل طلع الصبح؟ قالوا لا بعد، فكرر عليهم حتى قضوا الصبح وقلوه فأجلسوه، فإذا هو يبكي، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن أتبكي على فراق الدنيا؟ أتبكي على فراق الدنيا؟ قال والله ما أبكي على كري الأنهار، كري الأنهار هو استجاره المزارع وحرقها وما فيها من ارتياح الناس، الرجل اذا كانت عنده مزرعه وفيها خضره وفيها ترتاح نفسه، قال والله ما ابكي على كريش الارض ولا على غرس الاشجار، ابكي على صوم الهواجر عن شديده الحرارة ومزاحمه العلماء، هو صحابي هو فقيه من افقه الصحابه، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميراً ومعلماً، وهو يبكي على فراق هذه المجالس، يبكي على فراق هذه المجالس، فالمحروم من حرمه ومن استحوذ عليه الشيطان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطنهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك بهذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهو خداج. قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع. فقال: عن أنس بن أبي أنس، وهو عمران بن أبي أنس. وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة مطلوب، قد رقب فيه الشارع حتى عليه، وذكر أهل الإيمان بتلك الخصيصة التي خصهم بها وهي الخشوع في الصلاة، وهذا مطلوب. ابتدأ الله سبحانه وتعالى الخاشعين. أورد رحمه الله تعالى في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي ربيعة بن الحارث رضي الله عنه، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس رضي الله عن الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين. يعني صلاة النافلة ركعتين ركعتين، ما تجمع أربع بأي حال من الأحوال. وما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثم سلم إلا في وتر، صلى ثلاث سلم بدون جلوس بينهم، صلى خمس بدون جلوس، وصلى سبع بدون جلوس، وصلى تسع جلس بعد الثانية ثم قام إلى التسع. هذا وتر صلى الله عليه وسلم، وما صلى أربعا. وأما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصلي صلى الله عليه وسلم أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ويرتاح بعدها، يعني ركعتين ركعتين، كما جاء في الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى. وقوله أربع يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم ثم يرتاح بعد الأربع. فما تسأل عن هذه الأربع التي بسلامين عن طولها وحسنها. وهنا قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، هذا على الأصل وهذا معلوم. قال: وتخشع وتضرع ومسكن وتقنع، كل ذلك ورد من هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح في عبد الله بن نافع من العمياء، وهو مجهول. والمجهول هنا مجهول، يعني مجهول عين ومجهول حال. لما يطلق المجهول يطلق على مجهول العين ومجهول الحال. إذا ارتفعت جهالة عينه، يعني روى عنه أكثر من اثنين، ترتفع جهالة عينه ويبقى جهالة حاله، وهذا يقولون فيه مستور، وهذا يقولون فيه مستور. وأما أصل مثلا مثلا فالصلاة ثابتة، صلاة الليل وصلاة النهار التي يصلي في النهار كذلك حديث عبد الله بن عمر قال في صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية والنهار. وقال الشراب لازم بس لأنها رواية صحيحة النهار.
أحسن الله إليك.
وأما قوله قول أبي عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول، محمد بن إسماعيل هو البخاري شيخه وهو مكثر عن شيخ محمد بن إسماعيل البخاري، والبخاري شيخه تنازل وروى عنه حديث، روى عن محمد بن عيسى في ثورة التمي، روى عنه حديث في التاريخ الكبير، ولهذا يقال لا يكون العالم عالم حتى يروي عن الكبار، ويروي عن الصغار، ويروي عن الأقران، يعني لا يترفع، إنما العلم يؤخذ من الصغير والكبير والقريب، لا بس أن نتعلم. كان عبد الرحمن بن عوف كما جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم، عبد الرحمن بن عوف على مع كبره وسابقته للإسلام قال كان يدرس إلى عبد الله بن عباس ليتعلم منه القرآن رضي الله عن الجميع. قال روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ، شعبة جبل في الحرب والإتقان، لكن الإنسان يخطئ، لا يوجد من لا يخطئ، الخطأ حاصل، هذا كل العلماء يقولون كل منا يأخذ قول من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، الإنسان يخطئ مهما كان، لكن ذلك الخطأ في جانب الصواب لا يسوي شيء. ولهذا إذا أراد الحكم على المحدث جمعوا حديثه وقارنوه وعارضوه بأحاديث الثقات الأثبات، فإن كان الوهم والخطأ فيه قليل لا ينظر إليه، وإن كان كثيرا رمضوا. وشبه من الثقات الأثبات الجبال في الهم، والذي يقال فيه ثقة ثقة ثبت ثبت، يعني من تكرير التوثيق، لكنه يخطئ وأخطأ في كثير من أسماء المحدثين رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في كراهية التشبيه بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عاملا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، يعني بين التشبيك، تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، وأما الحديث وهو ضعيف لا يصح، لأن التشبيك يؤدي إلى الانتهاء عن الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في الصلاة عندما صلى وسلم من ركعتين فقام إلى حجر المسجد قال: وشبك بين يديه، وهذا لا بأس به، سواء يعني بعد الوضوء أو بعد الصلاة، وذلك لا بأس به، وإنما المقصود داخل الصلاة، داخل الصلاة إنما وضوء اليد اليدين على الصدر، اليمنى على الجسر، وحال الركوع على ركبتين، وحال السجود على الأرض مضموة أسابع متجهة إلى القبلة، وحال الجلوس على الفخذين، هذا هو وضع اليدين حال الصدر. التشبيك لا ينبغي، لكن بعد الصلاة لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى قام يعني سلم من ركعتين قال: وخرج سبحان الناس، قام إلى خشبة المسجد وشبك بين يديه، وقام إلى رجل يقال له ذو اليدين، وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فشبك وهذا لا بأس به، ثم قام وصلى ركعتين بعد ذلك، يعني تشبك يعني أنه ظن أن الصلاة انتهت، وهذا لا بأس به، تشبيك لا لكن أثناء الصلاة يعني لا ينبغي وضعها. ما نقل على الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اليدين في الصلاة إلا كما ذكرنا ما وجد ما كان فيها تشبيه، وهو له نبذ به الإنسان وهو من عمل الشيطان. وأما الحديث لا يصح، لأن فيه قال فيه رجل مبهم وهو لا يعرف. وابن حجر في المبهمات قال سعيد المقبول عن رجل هو ثمام الحناق، وثمام الحناق ايضا مجهول اشتغل
صحيح النوعين،
ولا يعني التصوير لغيره. ايضا كذلك ابن عجلان في احاديث ابي هريره مضطرب، ضرب في احاديث ابي هريره. لكن الحديث لا يصح، وكما قلنا التشبيك ثابت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود داخل الصلاه اثناء الصلاه ما نقل التشبيك باليدين، وانما كانت اليدان في حال القيام تكون اليمنى على اليسرى، وحال الركوع على الركبتين، وحال السجود على الارض، وحال الجلوس على الفخذين. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سبيع عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن حبيش وأنس بن مالك. ثم قال: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، يعني بيان التطويل والقيام والقراءة، وهذا خاص بقيام الليل، خاص بقيام الليل، وهي تطويل القيام مع القراءة، لأن لا يكون القيام إلا بقراءة أو ذكر بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع ذكر ليس قراءة، وأما قبل الركوع فهو قراءة، لا يكون قيام بدون قراءة، إنما هذا خاص بقيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم فليخفف، فليصلي وراءه المريض وصاحب الحاجة، كما جاء في الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المذهب، يصلي في جماعته وصلى بهم وأطال، فكان بهم صاحب حاجة فترك الصلاة معه واعتزله وصلى ثم ذهب. عندما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ، ما علم الرجل الذي ترك الصلاة أن صلاته صحيحة. فالإنسان إذا قال الإمام الصلاة وأنت لا تستطيع، أو مريض سكر وخاف أن يخرج عليك البول أو إلى آخره، ينبغي أن تقطع الصلاة ترجع وتتم. إذا صليت معه ركعة أو ركعتين وخفت على نفسك ترجع وتتم ركعتين وتسلم، ترجع على ما صليته مع الإمام. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأيضا من الرباعيات، قال: إن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام. طول القيام لا يكون إلا بقراءة، طول القيام لا يكون إلا بقراءة. وهذا الحديث من الرباعيات، وفيه محمد بن يحيى بن أبي عمر عدني، وهو مكي عدني مكي، يروي عن سفيان بن عيينة، أحيانا يبينه يقول: أخبرنا سفيان بن عيينة، وأحيانا يهمله يقول: حدثنا سفيان فقط. فإذا حدث عن سفيان فهو سفيان بن عيينة المكي، لأنه أيضا مكي. أبو الزبير محمد بن مسلم، تدرس أبو الزبير المكي مكثر عن جابر، وأخرج كثير أحاديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإن رمي بالتدليس فيه نظر، حقه أن يكون ثقة، لكنه ذكروا بأنه صدوق مدلس. التدليس في الصحيحين مقبول، الصحيحين مقبول، يعني أنه جاوز، كما يقال جاوز القنطرة، أنهم ما يخرجون عن الرجل إلا صح أحاديثه. كان شيخ ابن بشير وغيره وفي الصحيح عدة كالأعمش، وكان شيخ من بعده وفتش إلى آخره، وكذلك الأعمش.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة.
قال: وحدثنا أبو محمد رجاء. بعد قوله حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد.
قال حدثنا
أبو عمار قال حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي.
لا، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأبو عمار حسين بن فريد. أحد عنده هذا الإسناد؟
نعم.
عندكم كلام؟
عندي.
عندك تعليق؟ تفضل.
قال ابن حشي الحاشية: حدثنا الوليد قال حاء حدثنا أبو محمد رجاء قال قلت وهو أبو محمد رجاء بن مرجئ، وهذه الزيادة لم يذكرها المزي في تحفة الأشراف، ولم يذكرها في ترجمة رجاء في التهذيب وفروعه أن الترمذي خرج له، بل لم أقف بعد البحث على رواية لرجاء عن الوليد بن مسلم لا في الكتب الستة ولا في غيرها، إذا أرى أن هذه الزيادة مقحمة، ومن ثم وضعتها في الهامش.
هو كذلك، لأن من عنده يعلق عليه. أحسن
الله إليكم. قال حدثني معداد بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: فلقيت أبا الدرداء فسألت عنه ثوبان، فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة. ثم قال: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله، يعني بيان كثرة الركوع والسجود وما جاء في فضل ذلك. وهذا يكون في صلاة النافلة سواء كانت بالنهار أو بالليل، وكثرة الركوع والسجود تكون مع تقليل القراءة، تكون القراءة قليلة، فلهذا يكثر الركوع والسجود ومع أداء الواجب، مع أداء الواجب والطمأنينة في جميع أركان الصلاة يكون القراءة قليلة، ولهذا تكثر الركعات والسجدات. أما طول القيام تقل فيه الركعات والسجدات، الكل فضل، الكل فيه فضل، وهو من الأعمال التي رقب فيها الشارع. أورد رحمه الله تعالى في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معدان بن أبي طلحة يعمل، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم من كان يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدره بالسؤال والوصية، فقال له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله به الجنة. هذه همة عالية من هؤلاء الفئة، ما كان همه الدنيا وإنما كانت همه الآخرة، دلني على عمل يقربني من الله ويدخلني الجنة. قال: فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود. فما قال ذلك الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب أن أكون معك في الجنة مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بالسجود. هذا لي فضل عظيم، ومن أسباب التي تدخل الجنة وهي كثرة السجود أحد الصلاة. فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية. وهذه يعني الأعمال أنها تكفر الصغائر وتزيد في الحسنات، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، إلى آخره. كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر دون الكبائر، وشرط ايضا تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. قوله حديث حسن صحيح، التلميذ يقول حديث حسن صحيح، يجمع بين صفتين، الصفه الاولى وهي صفه الحسنى وهذه لها شروط، والثاني يجمع الصحه وهي اعلى درجات القبول. والعلماء رحمه الله، لأنه لم يبين ذلك المصطلح في كتابه، والعلماء رحمه الله تعالى اجتهدوا في ذلك، ممن قاله أيضا ممن بين ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، قال: فإن جمع، بعد أن ذكر الصحيح وما يتعلق به، ذكر الحسن وما يتعلق به، قال: فإن جمع، يعني بين الحسن والصحيح، إما باعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين، إسناد صغير وإسناد حسن، قال: حسن أو صحيح، حسن أو صحيح بتقدير أو، وإما للتردد في الناقل، آسف، حسن وصحيح عن التقدير واو الجمع بينهم، أو قال للتردد في الناقل، يعني الناقل تردد فيه في أعلى مراتب التوثيق الضبط وأقلها، أعلى مراتب الضبط يقولون ذكر، وأقلها يقولون صدوق، وحديث الصدوق يقولون حسن، وللتردد في الناقل يعني بمعنى أو، حديث حسن صحيح حسن أو صحيح، للتردد في الناقل، وأما باعتبار إسنادين فهو بالواو حسن وصحيح، والله أعلم، اللهم إلى المراجعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا، إمام المسلمين، صلى الله وسلم على محمد.